المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة الحديد.
الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله، وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديدا، فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون، وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولهذا قال تعالى: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة، وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح هاهنا صلح الحديبية. وقد يستدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد الطويل عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة، وكانت هذه المشاجرة بينهما في بني جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بعد الفتح، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فأمر خالد بقتلهم وقتل من أسر منهم، فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهما، فاختصم عن خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك. والذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث ابن وهب قال: أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى إذا كنا بعسفان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم. فقلنا: من هم يا رسول الله؟ أقريش؟ قال: لا، ولكن أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا. فقلنا: أهم خير منا يا رسول الله؟ قال: لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفة، إلا أن هذا فضل ما بيننا وبين الناس. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وهذا الحديث غريب بهذا السياق، والذي في الصحيحين من رواية جماعة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ذكر الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الحديث. ولكن روى ابن جرير هذا الحديث من وجه آخر، فقال: حدثنا ابن البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبي سعيد التمار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم. قلنا: من هم يا رسول الله؟ قريش. قال: لا، ولكن أهل اليمن، لأنهم أرق أفئدة وألين قلوبا. وأشار بيده إلى اليمن، فقال: هم أهل اليمن، ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية. فقلنا: يا رسول الله، هم خير منا؟ قال: والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدى مد أحدكم ولا نصيفه. ثم جمع أصابعه ومد خنصره وقال: ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين الناس، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ف فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية، فإن كان ذلك محفوظا كما تقدم فيحتمل أنه أنزل قبل الفتح إخبارا عما بعده، كما في قوله تعالى في سورة المزمل وهي مكية من أوائل ما نزل: وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية، فهي بشارة بما يستقبل، وهكذا هذه والله أعلم. وقوله وكلا وعد الله الحسنى يعني المنفقين قبل الفتح وبعده، كلهم لهم ثواب على ما عملوا، وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء، كما قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وهكذا الحديث الذي في الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وإنما نبه بهذا لئلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر فيتوهم متوهم ذمه، لئلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر فيتوهم متوهم ذمه، فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه. ولهذا قال تعالى: والله بما تعملون خبير، أي فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعد ذلك، وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق. وفي الحديث: سبق درهم 100,000. ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه له الحظ الأوفر من هذه الآية، فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء، فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل، ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها. وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الآية: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال أخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا العلاء بن عمرو الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال حدثنا سفيان بن سعيد عن آدم بن علي عن آدم بن علي عن ابن عمر قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خلها في صدره بخلال، فنزل جبريل فقال: ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال أو بخلال، فقال: أنفق ماله علي قبل الفتح. قال: فإن الله يقول: اقرأ عليه السلام وقل له: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أسخط على ربي عز وجل، إني عن ربي راض. هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه والله أعلم. وقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟
الثعلبي تفسير البغوي عن شيخه عن الثعلبي، وما يتفرد به الثعلبي في تفسيره غرائب وضعها في مناكير. لكن هذه فيها ما لا يستبعد بفضل أبي بكر، أن أبا بكر رضي الله عنه أعظم صاحب وأرفع درجة لما ذكر الحافظ ابن كثير هنا من إيمانه وصديقيته وإنفاقه رضي الله عنه وأرضاه.
قال: وقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق في سبيل الله، وقيل هو النفقة على العيال، والصحيح أنه أعم من ذلك، فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية. ولهذا قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، كما قال في الآية الأخرى: فيضاعفه له ولو أجر كريم، أي جزاء جميل ورزق باهر، وهو الجنة يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قال أبو الدحداح الأنصاري يا رسول الله وإن الله ليريد منا القرض. قال نعم يا أبو الدحداح. قال أرني يدك يا رسول الله. قال فناوله يده قال فإني قد أقرضت ربي حائطي وله حائط فيه 600 نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها. قال فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح قالت لبيك. قال اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. وفي رواية أنها قالت له ربح بيعك يا أبا الدحداح ونقلت منه متاعها وصبيانها. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كم من عتق ضداح في الجنة لأبي الدحداح كم من عتق الرداح في الجنة لأبي الدحداح. وفي لفظ رب نخلة مدلات عروقها در وياقوت لأبي الدحداح في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا وهدى يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا تفسير لبعض الآية التي مر معنا طرف أيضا من تفسيرها. قال جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والفتح اختلف فيه أهل العلم من المفسرين وغيرهم، هل المراد به فتح مكة أم صلح الحديبية؟ وصلح الحديبية هو فتح بنص القرآن، الله جل وعلا يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفتح مكة أيضا كان فتحا لمكة ولما جاورها، لكن من تأمل وجد أن صلح الحديبية فيه من معاني الفتح والنصرة للمؤمنين وإعزاز الدين بما حصل له من ثمرات أعظم مما في فتح مكة من حيث هو. ولهذا صار الأظهر أن الفتح المراد به في هذه الآية هو صلح الحديبية، وأن الذين أسلموا ما بين صلح الحديبية وفتح مكة أنهم لا يستوون مع من كان قبل ذلك. والصحابة رضوان الله عليهم درجات، كل الصحابة لهم فضل ولهم سابقة لصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاموا معهم به من الإيمان والتصفيق والجهاد والنصرة، لكنهم درجات. وهذه الآية فيها تفضيل بعض الصحابة على بعض من حيث الجنس، وهذا حق، فأفضل الصحابة من حيث الجنس هم المهاجرون لأنهم الأخص في السبق والنصرة في حال العسرة وفي حال الضيق، فصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به أول من آمن، فهم الأفضل على جنس من أتى بعدهم. ثم الأنصار بعامة، ومن شهد بدرا أفضل ممن لم يشهد بدرا، ومن أسلم وآمن وجاهد وأنفق قبل الصلح أفضل ممن أسلم وآمن وأنفق من بعد، وكذلك من أسلم قبل فتح مكة وأفضل ممن أسلم بعد فتح مكة. وهؤلاء درجات من حيث الجنس، يعني أن هؤلاء الطبقة الأولى أفضل من الطبقة الثانية وهكذا. لكن لا يمنع أن يكون بعض من تأخر لا من حيث التعيين، لكن من حيث الإمكان لا يمنع أن يكون أفضل ممن قبله، لكن من حيث العموم والجنس فمن سبق يعني من حيث الطبقات هذه فهو أفضل ممن أتى بعد ذلك. ولهذا كانت هذه الآية نص في فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي فضيلة المهاجرين الذين منهم العشرة المبشرون بالجنة في مجلس واحد. وهذا فيه رد على الرافضة وعلى من نحى نحوهم في القدح في طائفة من المهاجرين، إما بقدح كفري أو بقدح في إيمانهم من جهة النفاق أو ما شابه ذلك. والحديث التي مرت معك ظاهرة في تفضيل من سبق منهم كعبد الرحمن بن عوف على من تأخر ولو كان من قريش كخالد بن الوليد ونحوه، بل خص النبي صلى الله عليه وسلم الأولين باسم الصحبة، فقال لما حصلت الخصومة وهي خصومة في أمر دين لا في أمر دنيا بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد رضي الله عنهما، قال دعوا لي أصحابي، الرواية التي مرت معك لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وهذا في المفاضلة ما بين صحابي وصحابي، فصار بينهما هذا البون العظيم وهذا الفرق الكبير الذي فيه أنه لو أنفق المتأخر مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد السابقين ولا نصيب. والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابه، والمقصود منه بهذا بعض الصحابة وهم السابقون ممن أسلم قبل الفتح أو السابقون من المهاجرين. وقوله كذلك دعوا لي أصحابي، هل أنتم تاركوا لي أصحابي ونحو ذلك، فخصهم بهذا الاسم، وكأن المتأخر ليس حقيقا بهذا الاسم مع أنه صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن السابقة من حيث هي السابقة في التصديق والإيمان والنصرة معتبرة في كل زمان وفي كل مكان، لأن للسابق ما لا من الإيمان والتصديق والإنفاق في ساعة عسرة وفي ساعة لا يظن أنه سينزل النصر أو أنه سيعظم الأمر، هذا له من الفضل والمنزلة والرفعة جهة الإيمان والتصديق والقيام بحقوق الله والمسارعة في الجهاد ما ليس للمتأخر. وهذا أصل أيضا جعله عمر رضي الله عنه في توزيع المال من بيت المال وإعطاء المعطيات، حيث قدم أهل بدر ثم قدمهم وأجزل لهم ثم من بعدهم، فجعلهم طبقات كل بسابقته. السابقة لا شك لها ما ليس لغيرها. قال جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقوله منكم هنا من هنا بيانية يعني من الصحابة، وفتح هذا كما ذكرت لك هو فتح الحديبية ولا يستوي فيه لا يستوي من أنفق من قبله ومن أنفق بعده. وقوله وكلا وعد الله الحسنى، الحسنى في القرآن هي العاقبة الحسنة، وأعظم العواقب الحسنة وأرفعها الجنة. ولهذا صار في عدد من الآيات ذكر الجنة باسم الحسنى. فهنا في قوله وكلا وعد الله الحسنى يحتمل أن يكون المراد بالحسنى الجنة، أو يكون المراد بالحسنى العاقبة الحسنة العظمى في الدنيا وفي الآخرة. والقرآن فيه كثير من الآيات بأن الجنة الحسنى هي الجنة، وجاء فيها أيضا حديث صحيح قال جل وعلا مثلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني الجنة والزيادة كما جاء في الحديث الذي في الصحيح هي النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله ذلك بمنه وفضله وكرمه. ويقابلها يقابل الحسنى السوء كما يقابل الحسنة السيئة، يعني العاقبة السيئة في الدنيا وفي الآخرة. ويشمل ذلك أيضا يعني العاقبة الحسنة ما صار لهم من الأمر في الأمصار وتولي الإمارات والذكر ونشر الدين، وأن الله جل وعلا جعل الظهور وتولي الأمر بإنفاذ أمر الله وإنفاذ الدين في يد هؤلاء وفي يد هؤلاء، يعني في يد السابقين وفي يد من تأخر أيضا. ثم إن الإنفاق والأعمال الصالحة لا شك تحتاج إلى نية صالحة في كل عمل يعمل، ولهذا قال جل وعلا في آخر الآية والله بما تعملون خبير، وهذا فيه تخويف للعباد في كل أمر يعملون من أن يكون لهم فيه قصد غير قصد وجه الله جل وعلا. الله سبحانه لخبرته بالعباد أيضا فاضل بينهم وجعل السابقين سابقين وفضلهم ومن عليهم، وجعل المتأخرين أيضا يتأخرون في إسلامهم ويتأخرون في إيمانهم، وهذا لحكمة ولعلمه جل وعلا وخبرته بعباده. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، والله سبحانه هو الذي يمن وهو الذي يتفضل. لهذا من تأمل في حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام وحقيقة السابقة وحقيقة توفيق العبد إلى أي عمل من الأعمال الصالحة قل أو كثر صغر أم عظم فإنه يلحظ منة الله جل وعلا عليه، والمنة معناها العطاء بلا سبب ولا مقابل بل محض تفضل. نعم العبد يقبل ويسعى في السبب، لكن الله جل وعلا يمن بأن يعطي أكثر مما يبذل العبد ويتفضل بلا موجب من العبد عمله. واختيار الله جل وعلا السابقين من المهاجرين ثم من الأنصار ممن أسلم قبل الفتح هذا اختيار فيه منة من الله جل وعلا عليهم، ولهذا من عاداهم ومن ضاد طائفة من المهاجرين أو من السابقين كطائفة من الفرق الضالة فهو في الحقيقة راد لفضل الله جل وعلا، وفيه عدم رضا بما من الله جل وعلا على هؤلاء السابقين. هذا في الحقيقة يدخل في أعظم أنواع الحسد الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فأعظم الحسد حسد السابقين الأولين إذ كانوا عربا أو كانوا من قريش، وطائفة من أهل العصر اليوم ومن قبلهم ممن فيهم سائبة نفاق، يطعنون في قريش أو في الصحابة من قريش في تصرفاتهم وأعمالهم من جهة القصد والإرادة، لأنهم إنما أرادوا الدنيا ولم يريدوا الآخرة، وإنما أرادوا ذكر قريش ودولة قريش دون غيره، فجعلوا المسألة عصبية وجعلوا المسألة قبلية. وأهل الإيمان يعلمون أن الله جل وعلا لم يجعل المهاجرين، لم يجعل قريشا مفضلة لكونها قريش، وإنما الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا. وقريش نفسها في أفرادها منها من آمن وصدق فعلت درجته، ومنهم من تأخر فنزلت درجته، ومنهم الكافر الفاجر الذي هو من أهل النار عذابا حال صناديد قريش ومن مات على الكفر. والمسلمون الأولون من المهاجرين إنما قاموا لله جل وعلا وحده، وهذا القدح في الصحابة أخذ مآخذ سكتة، فتارة يكون في طائفة من الصحابة من المهاجرين كأبي بكر الصديق وكعمر وكعثمان رضي الله عنهم، وطائفة يكون القدح فيها في جل المهاجرين أو في جنس الصحابة ومقاصدهم. وهذا مما يجب على طلبة العلم جهاده، لأن نصرة الصحابة رضوان الله عليهم ونصرة تصحيح مقاصدهم وأنهم ما قاموا إلا لله جل وعلا، وأنهم لم يغتصبوا أمرا وإنما كان ذلك إنفاذا بأمر الله وما فهموه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب في كل زمان ومكان، إذ هو دفاع عن حملة الشريعة ومن جعل الله جل وعلا لهم الحق على المؤمنين بعام. وهذه الآية لا شك فيها تفضيل السابقين بقوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ودرجة هنا هي جاءت تمييز لأفعال التفضيل، وتأتي منكرة عند البلاغيين القصد منها التفخيم، فلم تحد بدرجة من الدرجات أو وصفت بوصف فجعلت منكرة للتفخيم والتعظيم. فما حد هذه الدرجة التي يعظمون بها ويرتفعون بها؟ لا حد له تفخيما له وتعظيما. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. والعمل الصالح في القرآن بل في الشريعة جعل ثوابه في ألفاظه من جنس ما تعاهده الناس في إثابة بعضهم بعضا، فجعل الله جل وعلا أمر العبادة والجهاد تجارة، وسماه أيضا كسبا، وسمى الثواب أجرة وأجرا ونحو ذلك. وهنا سمى تقديم العبد بعض ما عنده لأنه قرض، لأنه سيوفى ذلك القرض أكمل ما يكون عند لقاء الله جل وعلا. وهذا فيه تنشير حقيقة للعباد في ذكر هذه الألفاظ من حيث هي، حيث أن كسب وأجر تجارة قرض وما شابه ذلك، ألا يعني أن الله جل وعلا يخاطب العباد بما به نشاط أنفسهم في الخير وإقبالهم على الخير، مع كون هذا جميعا حقيقة وليس تأويلا أو مجازا، يعني لف التجارة والكسب والأجرة. فعند أهل السنة والجماعة أن هذه الألفاظ جميعا، يعني التجارة والإقرار والبيع، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وكذلك الكسب والأجر، هذه كلها على الحقيقة. وطائفة من الضالين من الفلاسفة والعقلانيين يقولون هذا سمي أجرة وكسبا وتجارة لتنشيط النفس، ولكنه في الحقيقة ليس كذلك، وإنما هو في الجميع يكون الثواب تفضلا من الله جل وعلا. هذا باطل، فإن الله جل وعلا وعد، وعده الحق والصدق، سمى هذه الأشياء بهذه الأسماء قرض، كما في الحديث الذي مر معنا قصة تبرع أبي الدحداح رضي الله عنه بحائط له فيه 600 نخلة، لما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فنشط بهذا اللفظ لفظ القرض. هذا يعني أن الألفاظ التي فيها تنشيط العباد ويكون لها أصل شرعي، استعمالها يعني في غير هذه الألفاظ استعمالها سائر، إذا كان فيه تنشيط للناس وكان لها أصل شرعي ترجع إليه. المقصود أن هذه الألفاظ دائرة أيضا على طريقة أهل السنة والجماعة، لأنه لا تأويل فيها أو لا مجال، بل هي حقيقة قرض، وهي حقيقة بيع، وهي حقيقة كسب، وهي حقيقة أجر وأجر وهكذا. وهذا كله منه من الله جل وعلا وتفضل، فهو الذي يوفق للعمل، ثم هو الذي يأجر عليه، وهو الذي يوفق للتجارة الصالحة تجارة الآخرة، ثم هو الذي يوفي، وهو جل وعلا أوفى، وهو المؤمن سبحانه وتعالى الذي يصدق عبده ما وعده إياه. والمضاعفة في قوله فيضاعفه له، المضاعفة قد تكون بجعل الشيء بمثليه أو بعشرة أضعافه أو ب700 ضعف أو بأكثر إلى أضعاف كثيرة. الصدقة يختلف الناس فيها، فمن الناس من تضاعف له الحسنة بمثلها، والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة ب100 ضعف، 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهل هذا التفاوت في التضعيف لاختلاف الفضل من الله جل وعلا، أو لاختلاف حال العبد، حال الإنفاق من حيث الصدق والنية الحسنة، أو لاختلاف عمل العبد وإحسانه في الجملة ومقامه؟ الأرجح عند أهل العلم الثالث الأخير، وهو أن التفضيل والتضعيف باختلاف مقام العبد في الإيمان والتصديق بجملة، لا في حال التصدق فقط، ولا في بفضل من الله جل وعلا مجرد دون عمل من العبد. يعني أن العبادة يختلفون، فالصديقون يضاعف لهم أكثر من غيرهم، ومن الناس من يضاعف له إلى 700 ضعف إلى 1000 ضعف، ومنهم من يضاعف أقل من ذلك وهكذا. وهذا يوجه لك مناسبة ورود هذه الآية بعد الآية السابقة، فإن التضعيف لما كان في هذه الآية منكرا غير محدد، واختلف باختلاف حال العبد في صديقيته وإيمانه وجهاده، فلا شك أن من أنفق من قبل الفتح وأقرب الله جل وعلا من قبل الفتح، أو ما كان قبل ذلك في مكة حال الفقر وحال الضعف السديد، حال الحصار وأشبه ذلك، أن مضاعفة الأجر له وثواب الصدقة وثواب الإنفاق لا شك أنه أعظم ممن يأتي بعد ذلك. فمناسبة هذه الآية لما قبلها، أو مجيء هذه الآية لما قبلها، يرجح القول الذي ذكرت لكم أنه هو الراجح في وجه التفضيل، وجه المضاعف. إذن ففي قوله هنا فيضعفه له، تضعيف هذا مختلف باختلاف الناس من جهة إيمانهم وصديقيتهم، وهذا ينفق نفقة وآخر ينفق نفقة، وهذا النفقة تضاعف له إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى آلاف الأضعاف، وآخر أقل منه لأجل ما هو عليه من الحال في الإيمان والصدق والتصديق وسلامة القلب من ما يشوهه في عقيدته ويقينه وصدقه مع الله جل وعلا.
أفعال العباد
لا تعلق، يعني تدخل في مذهب أهل التجهيل والوهم، هم اللي يقولون أن كثيرا مما في القرآن إنما هو للتنسيق، تنسيق الناس، لكن ليس ثم حقيقة ما في القرآن من وعود أو ما في دار الآخرة من ميزان ومن صراط ومن أصناف العذاب التفصيلي أو أصناف النعيم التفصيلي، فعندهم أن هذا لتنشيط الناس. فالفلاسفة مثل يعني عموم أهل الوهم والتخيل عندهم أن هذه كلها أخيلة لأجل أن ينشط العبد للطاعة، لهذا وصلوا بعد ذلك إلى أن المتحقق بالحكمة الذي عرف مآلات الأمور قد لا تصلح له العبادة مثل ما تصلح بأفراد الناس، لأن أفراد الناس عندهم على حسب كلامهم إنما ينشطون ليصلوا إلى اليقين أو يصلوا إلى معرفة الحكمة أو إلى المقامات العالية مثل عند الصوفية، فإذا وصل إليها أحد الناس فإن هذه الأشياء تكون عند التحصيل حاصل. ولهذا تجد المأخذ الذين فسروا القرآن تفسيرا باطنيا مثل الفلاسفة وغلاة الصوفية جعلوا كل الألفاظ التي ظاهرها لحث النفوس قلبوها إلى أشياء تتعلق بحقائق الإيمان. ففي الحقيقة هم ينفون كل ما في القرآن من حقائق في الدار الآخرة، لا من جهة الحساب أو من جهة الثواب الفاضح أو حق تفاصيل الجنة وتفاصيل ما في النار من العذاب، أعاذنا الله وإياكم منها. في الأصل كما هو معلوم أن الأصل تؤخذ الألفاظ على حقيقته، هذا لا فرق فيه ما بين ألفاظ الصفات أو الألفاظ الغيبية أو كذلك الألفاظ الظاهرة، ولا يحمل اللفظ على غير ظاهره المتبادر منه إلا إذا دل دليل على ذلك. والأمور الغيبية لا شك أنها غيبية فيجب التسليم بها على ذلك، وألفاظ الكسب والتجارة والبيع مع الله جل وعلا والبيعة أيضا، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه، وكذلك لفظ الكسب والأجر والقرض هنا وأشبه ذلك كلها على الحقيقة، لا يحمل شيء منها على المجاز، بل هي على ظاهرها وعلى حقيقتها. هذا كل ما في القرآن هو على الحقيقة. طبعا الحقيقة تارة تكون حقيقة أفراد، تارة تكون حقيقة تركيبية. من أفراد بمعنى اللفظ، لفظ واحد يكون حقيقة لا يفرق اللفظ إلى غيره، يعني إلى المجاز. وتارة يكون اللفظ في نفسه حقيقته في التركيب وليس حقيقته في نفس الدلالة، مثل يد الله فوق أيديه، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه، هذا حقيقته في التركيب. وفيه إطلاق صفة اليد لله جل جلاله كما هو معلوم. كذلك قوله جل وعلا فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أتى الله بنيانهم من القواعد، ما يقال من هذا في إثبات صفة الإتيان لله جل وعلا، لأن هنا أتى الله بنيانهم من القواعد، لما قال من القواعد علم أن الإتيان هنا إتيان قدرة واقتدار قوة وعقوبة، هذا حقيقة ليس مجازا وإنما هي حقيقة تركيبية. كذلك في قوله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى ربك، المقصود الرؤية إيش؟ قدرة الله، عجائب صنع الله جل وعلا، وليس هذا تأويلا مجازا وإنما هذا حقيقة تركيبية. وهذا هو الذي جعل طائفة يدعون المجاز غير ناظرين إلى الحقيقة التركيبية والظاهر اللي يدل عليه الكلام بتركيبه لا بأفراده. فزعموا مثلا أن قوله جل وعلا واسأل القرية أنها مجاز، وأن قوله واسأل العير مجاز وهكذا، وهذه كلها على الحقيقة لكن ليست حقيقة اللفظ وإنما حقيقة التركيب، حقيقة الجملة. وهذا هو الذي يجب أن يحمل القرآن عليه في الخلاف في هذه المسائل في الغيبيات. راجع الخلاف سنة وبدعة، لكن إذا كان في أمور غير غيبية مثل التفسير فهذا فيه يعني يتنازع فيه المفسرون والعلماء، يعني يقال هل قولها وسع القرية هل هو مجاز أم لا، هذا ليس من الأمر الغيبي. نقول مثلا الأصوب أنه ليس مجازا وإنما هو على الحقيقة كغيب، ولكن ليس فيه مخالفة في العقيدة لأنه ليس بأمر عقدي يعني فيها، وإنما إذا فسر أمرا غيبيا بما ينافي حقيقته الظاهرة منه فهذا يدخل هنا الخلاف مع المعتزلة فيه. أما غير الغيبيات في تفسير بعض الآيات فإذا قال بعض العلماء فيها مجاز فالأمر فيه راجح ومرجوح، فيه اجتهاد وليس من أمور الخلاف العقيدة. هذه تنتبهون لها خاصة بعض الطلاب في الجامعات، إذا أتى مثلا بعض المشايخ أو المدرسين وقال هذه الآية مثلا فيها مجاز بادر بالإنكار لأجل أن يقول المجاز هذا قول المعتزلة مثلا أو قول أهل البدع، هذا ليس بصحيح. وقول أهل البدع والمعتزلة في آيات الغيب، آيات الصفات الجنة والنار الصراط الميزان حساب الملائكة السماء، يعني ما غاب عنه، أما فيما ظهر فهذا فيه راجح ومردود. أكثر العلماء يثبتون المجاز في القرآن يعني في غير نصوص الغيب، و قليل من العلماء ينكرون المجاز وهو الصواب، لأنه لا مجاز، لا طبعا الأمور الغيبية ظاهر وكذلك الأمور الأخرى فلا مجاز فيها، وإنما كل ما ادعي فيه المجاز فله جواب واضح صحيح. اللغة حقيقة والمجاز أصلا في تعريف عند أهله، تعريفه يقضي عليه، فهم عرفوا المجاز بقولهم إن المجاز نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع الثاني لعلاقة بينهم، هذا إيش المجاز، والتأويل غير المجاز طبعا، التأويل بحث آخر، التأويل صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقارينة. فالمجاز فيه نقل من وضع أول إلى وضع ثاني لعلاقة، والعلاقة في المجاز متنوعة قد تصل إلى 30 علاقة عند أهلها، مذكورة في كتب البلاغة وكتب أصول الفقه معروفة. أما التأويل ففيه القرينة، لفظ القرينة وصرف، ليس نقل، صرفه عن ظاهره إلى غيره، ليس إلى وضع ثاني، إلى غيره، أي غير أي معنى آخر لكن لقرينة. فالمجاز كما يظهر لك هو نقل من وضع أول إلى الوضع الثاني. ففي تعريفه اعتمدوا على أن العرب وضعت للألفاظ دلالات، وهذا هذه نظرية خيالية، لأن العرب اجتمعت وضعت وضع أول للألفاظ، الأسد هو الأسد، الجناح هو جناح الطائر، اليد هي كذا، وهكذا، فجعلوا للأشياء وضع أول سواء من الأسماء أو من الأفعال، وهذا يعني شبه يعني خيال. يعني كتب الوضع اللي وضعت ألفت معتمدة على هذا الأساس، أن هناك لكل لفظ وضع أول. وضع أول يعني إيش؟ يعني أن العرب وضعت لهذا المعنى أو لهذه الذات هذا اللفظ، وهذا الوضع يعني بتخيل أن العرب اجتمعت قبل نشأة اللغة، قبل ما تبدأ اللغة، يعني ينبني على وجود المجاز، وما دام أنهم دخلوا الوضع الأول أنهم اجتمعوا قالوا بنسمي هذا كذا وبنسمي هكذا كذا، والفعل هو كذا، واسم هذا اللي على الطائر جاءوا للطائر وقسموه، نقول هذا جناح وهذا ريش وهذا كل شيء يسمونه باسمه وتواضعوا عليه، فصار لكل الأشياء البدائية الأولى وضعا أولا، صار وضعا أولا عند العرب له. ثم بعد ذلك إذا جاء شيء من هذه الأشياء التي تواضعوا عليها أولا فجعلوها في استعمال ثاني قالوا هذا الوضع الثاني، وهذا في الحقيقة محض خيال. العرب لغتهم لم تنزل عليهم نزولا، كانوا ما يفهمون ولا كلمة ثم نزلت عليهم العربية، العربية متداخلة مع غيرها، فنشأت اللغة، نشأت اللغة بالتداخل مع لغات بما تميزوا به هم عندهم، ثم أيضا دخول لغات أخرى. وأصل اللغات هي تعليم الأسماء لآدم، وعلم آدم الأسماء كلها، ما في أحد يدعي أن آدم يعني يدعي بيقين أن آدم علم الأسماء بالعربية ثم بعد ذلك نشأت اللغات كلها من اللغة العربية، ليس كذلك، وإنما علم آدم الأسماء بلغة الله أعلم بهذه اللغة ثم مشت، فنشأت لغات كثيرة، هذه اللغات نشأت في التداخل وولدت لغة وماتت لغة إلى آخره. فمبنى المجاز مثل ما يعني في تفصيل نشأة اللغات بحث آخر، لكن مبنى المجاز على نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لعلاقة. وضع الأول كيف؟ كيف وجد الوضع الأول؟ لهذا إذا بحثنا أي مؤول للصفات أو مؤول للأمور الغيبية يعني أو مدعي فيها المجاز تسأل عن الوضع الأول، إذا قال هذا مجاز ما الوضع الأول؟ وكيف عرفت أن الوضع الأول؟ وعلى العرب اجتمع على أن هذا هو الوضع الأول أو غيره؟ خذ مثلا لفظ الجناح، الجناح قال الله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لفظ الجناح هنا قالوا مجاز، قالوا استعارة، اللي هي استعارة نوع من أنواع المجاز عندهم، استعارة من الطائر، لأن الجناح للطائر، فكأن يعني اخفض لهما جناح الذل، يعني هذا الجناح يدك هذه أو جانبك تذلل، جناحك الذليل. لكن هذا مثل ما ذكرت لك مبني على أن هم وضعوا هذا الجزء من الطائر، وضعوا له اسم الجناح، اتفق. لكن هذا ليس هو الحقيقة، وليس يعني حقيقة الأمر، لأن لفظ الجناح هو مرتبط بمعنى كلي وهو الجنوح. ولو قال قائل من المحققين في اللغة، وهو رأي موجود، بأن أصل اللغة العربية كليات معاني تفرعت منها الأسماء الأخرى، لما كان بعيدا. فلفظ الجناح مأخوذ من الجنوح، أصلا الجنوح الذي هو معنى لا جناح عليه، جنح يعني الميل إلى آخر. فإذا هذا الجنوح، هذا المعنى الكلي، تارة يكون في جزء في الطائر سمي جناح، لأن فيه هذا الميل وفيه الارتفاع والانخفاض. أيضا اليد نفسها جناح، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى، إيش؟ واضمم إليك جناحك، الجناح الذي هي اليد. اليد جناح، هل هي استعارة مجاز لنجعل الطائر هو الأصل جناح، ثم بعد ذلك يد الإنسان طرف الإنسان نقول استعرناه من الطائر؟ ممكن نقول العكس، وليش أن العرب راحت للطائر قبل؟ لماذا ما بدأت تقسم نفسها في وضع أول وجعلت يدها اللي هو أقرب الشيء بيقسموا نفس الإنسان، يجعلون رأس الإنسان هو الأصل، وجه الإنسان هو الأصل، اليد هذه سموها جناحا جعله هو الأصل، ويكون اللي في الطائر أيضا استعارة. لكن هذا ما حد قال به. إذن فالمسألة في مسائل المجاز والحقيقة اللي ذكرناه لكم، هذه لا تلتفت إلى ما في كتب المجازيين وبعض كتب التفسير الذين تأثروا بالبلاغيين في مباحث المجاز والحقيقة، لأنهم بنوا على علوم علم الوضع وإلى آخره، وهذه العلوم أصلا في نسختها فيها نظر، وفي التعريفات التي فيها نظر، ولهذا ما تستقيم. حتى إن الحذاق من البلاغيين قالوا إن هذه الكتب مثل الوضع وغيره هي أفسدت الثوب، فأرجعت اللغة إلى قوانين، واللغة ليست قوانين، اللغة ذوق، اللغة وجدت قبل القوانين. فكون النحو قنن أيضا ما في اتفاق على تقنين النحو. أقول مثلا البصريين اللي تقرون في كتب النحو مثلا سيبويه وابن مالك والسلاسل هذه شروح الألفية وما شابه، هل معنى كل ما في الكتب النحوية هو صحيح؟ هل كل ما في مدرسة البصريون صحيح؟ ليس كذلك، في مسائل كثيرة غلط فيها البصريون والصواب فيها مع أهل الكوفة، وفي مسائل نحات بغداد فيها أحذر، وفي مسائل نحات الأندلس فيها أحذر من جميع المدارس، مدارس النحو الكبيرة كما هو معلوم أربعة، البصريون والكوفيون، وهذه متقدمة، ثم نشأ منها مدرسة في بغداد يعني فيها مدرسة الإنجمي ومع اختلاف عن المدرستين، مدرسة الأندلس مستقلة. المقصود هل كل ما قنن في النحو صحيح؟ ليس كذلك. إذن وجود النصوص عندنا ووجود اللغة كذوق وكاستعمال تكشف عن هذه القوانين أو هذه القواعد وهذه وسائل. آل الأمر إلى أن تخطى بعض الآيات نحوا لأجل النحو، مثل ما قال أبو عمرو في قوله في بعض الآيات، قال هذه غلط فيها الكاتب، غلط وهي متواترة، قراءة متواترة يقول غلط، النحو يقول إذن هذه غلط وأن الصواب كذا، هذا ليس يعني منهجه خل بكل القيم وكل الأصول التي عندك. المقصود هذا طالع هذا البحث في أن تفهم أن تفسير كلما قرب عهد المفسر من السلف كلما كان أنقى في التعبير وفي صواب التفسير، كلما كان أبعد إذا استخدم علوم الآلة فإنه قد تزيده علوم الآلة وضوحا وتقريرا، وقد ينصرف بعلوم الآلة مثل النحو والبلاغة وأشباه ذلك، قد ينصرف في التفسير عن الصواب ويذهب إلى أشياء لا قوة فيها أو لا دليل ظاهر فيها. كل حال هذا استطراد اقتضاء المقام على في فائدة البخاري. نعم هو له وجه جهة له وجه، يعني لأنها أما من أنفق من قبل الفتح أو من كانوا مستعبقين فلا وجه، لكن من جنس الصحابة أعرف حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 100,000، منهم من لم يره إلا في تلك الحجة وأسلم قبلها ثم ذهب إلى بلد. فيمكن ما نعين نقول فلان أفضل من فلان، لكن يمكن أن يكون أحد التابعين مثلا أعظم وأفضل من بعض مسلمة الأعراب مثلا الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم مصحيح. لكن ما نحدد، لكن يمكن لأن ما فيه ما يمنع منه. والحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا هذا في السابقين ليس في كل صحابة، يعني حتى 100,000 اللي لم أكثرهم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع. لكن ما يحدد، ما يقال فلان واضح وظاهر، ما يقال فلان، لكن يمكن ما في ما يمنع منه في الدليل. نعم حتى المغرب ما لها أثر يستحضر فعل أبي بكر، إذا لا أثر لها اللي لها أثر في التضعيف وزيادة الأجر إخلاصه حين النفقة صدقه إيمانه يقينه بس توكل على الله جل وعلا، هذا من جهة. والجهة الثانية هذا المال اللي أنفقه ماذا يمثل بالنسبة لماله؟ هل هو قليل بالنسبة لماله أو كثير؟ هذا اللي جاء في الحديث اللي مر معنا الآن، سبق درهم 100,000 درهم، يعني درهم صار أفضل عند الله من 100,000. كيف؟ قال هذا رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، يعني نصف ماله. واحد له درهمان نصف ماله بيتصدق به بيمضيه لوجه الله جل وعلا، وآخر له مال كعرض هذا الجبل، يعني كجانب هذا الجبل من ضخامته وكثرته، فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق به. هذا يستوي مع هذا؟ قال هذا سبق درهم 100,000 درهم، فيعرض للنفقة ما تكون سابقا، تكون أفضل من حال صاحبها إيمانه حاله حين الإنفاق وقدر ما أنفق ما يرجو به.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة الحديد. الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي لا يستوي هذا ومن لم يحل كفعله، وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديدا، فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون. وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولهذا قال تعالى أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والجمهور على أن المراد بالفتح ها هنا فتح مكة، وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح ها هنا صلح الحديبية. وقد يستدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد الطويل عن أنس قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فقال خالد لعبد الرحمن تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة، وكانت هذه المشاجرة بينهما في بني جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بعد الفتح، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فأمر خالد بقتلهم وقتل من أسر منهم، فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهما، فاختصم عن خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك. والذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث ابن وهب قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى إذا كنا بعسفان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم، فقلنا من هم يا رسول الله؟ أقريش؟ قال لا، ولكن أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، فقلنا أهم خير منا يا رسول الله؟ قال لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه، إلا أن هذا فضل ما بيننا وبين الناس. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وهذا الحديث غريب بهذا السياق، والذي في الصحيحين من رواية جماعة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ذكر الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الحديث. ولكن روى ابن جرير هذا الحديث من وجه آخر فقال حدثنا ابن البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبي سعيد التمار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم، قلنا من هم يا رسول الله؟ قريش؟ قال لا، ولكن أهل اليمن لأنهم أرق أفئدة وألين قلوبا، وأشار بيده إلى اليمن، فقال هم أهل اليمن، ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية. فقلنا يا رسول الله هم خير منا؟ قال والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدى مد أحدكم ولا نصيبه. ثم جمع أصابعه ومد خنصره وقال ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين الناس، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية، فإن كان ذلك محفوظا كما تقدم فيحتمل أنه أنزل قبل الفتح إخبارا عما بعده، كما في قوله تعالى في سورة المزمل وهي مكية من أوائل ما نزل وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية، فهي بشارة بما يستقبل، وهكذا هذه والله أعلم. وقوله وكلا وعد الله الحسنى يعني المنفقين قبل الفتح وبعده، كلهم لهم ثواب على ما عملوا، وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء، كما قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وهكذا الحديث الذي في الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وإنما نبه بهذا لئلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر فيتوهم متوهم ذمه، لئلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر فيتوهم متوهم ذمه، فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه. ولهذا قال تعالى: والله بما تعملون خبير، أي فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومن فعل ذلك بعد ذلك. وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق. وفي الحديث: سبق درهم 100,000. ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه له الحظ الأوفر من هذه الآية، فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء، فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل، ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها. وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الآية: أخبرنا أحمد بن إبراهيم السريحي، قال أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، قال أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد، قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب، قال أخبرنا محمد بن يونس، قال حدثنا العلاء بن عمرو الشيباني، قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري، قال حدثنا سفيان بن سعيد عن آدم بن علي عن آدم بن علي عن ابن عمر قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خلها في صدره بخلال، فنزل جبريل فقال: ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال أو بخلال، فقال: أنفق ماله علي قبل الفتح. قال: فإن الله يقول: اقرأ عليه السلام وقل له: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أسخط على ربي عز وجل، إني عن ربي راض. هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه، والله أعلم. وقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟
الثعلبي تفسير شيخه عن الثعلبي وما يتفرد به الثعلبي في تفسيره غرائب وضعاف ومناكير. لكن هذه فيها ما لا يستبعد بفضل أبي بكر، أن أبا بكر رضي الله عنه أعظم صاحب وأرفع درجة لما ذكر الحافظ ابن كثير هنا من إيمانه وصديقيته وإنفاقه رضي الله عنه.
قال: وقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق في سبيل الله، وقيل هو النفقة على العيال، والصحيح أنه أعم من ذلك. فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية. ولهذا قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، كما قال في الآية الأخرى: فيضاعفه له وله أجر كريم، أي جزاء جميل ورزق باهر، وهو الجنة يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية، قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله ليريد منا القرض. قال: نعم يا أبو الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده. قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي، وله حائط فيه 600 نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها. قال فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح قالت لبيك قال اخرجي فقد أفرطته ربي عز وجل. وفي رواية أنها قالت له ربح بيعك يا أبا الدحداح ونقلت منه متاعها وصبيانها. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كم من عتق ضداح في الجنة لأبي الدحداح كم من عتق الرداح في الجنة لأبي الدحداح. وفي لفظ رب نخلة مدلات عروقها در وياقوت لأبي الدحداح في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا وهدى يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا تفسير لبعض الآية التي مر معنا طرف أيضا من تفسيرها. قال جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والفتح اختلف فيه أهل العلم من المفسرين وغيرهم، هل المراد به فتح مكة أم صلح الحديبية؟ وصلح الحديبية هو فتح بنص القرآن، الله جل وعلا يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفتح مكة أيضا كان فتحا لمكة ولما جاورها، لكن من تأمل وجد أن صلح الحديبية فيه من معاني الفتح والنصرة للمؤمنين وإعزاز الدين بما حصل له من ثمرات أعظم مما في فتح مكة من حيث هو. ولهذا صار الأظهر أن الفتح المراد به في هذه الآية هو صلح الحديبية، وأن الذين أسلموا ما بين صلح الحديبية وفتح مكة أنهم لا يستوون مع من كان قبل ذلك. والصحابة رضوان الله عليهم درجات، كل الصحابة لهم فضل ولهم سابقة لصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاموا معهم به من الإيمان والتصفيق والجهاد والنصرة، لكنهم درجات. وهذه الآية فيها تفضيل بعض الصحابة على بعض من حيث الجنس، وهذا حق، فأفضل الصحابة من حيث الجنس هم المهاجرون لأنهم الأخص في السبق والنصرة في حال العسرة وفي حال الضيق، فصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به أول من آمن، فهم الأفضل على جنس من أتى بعدهم. ثم الأنصار بعامة، ومن شهد بدرا أفضل ممن لم يشهد بدرا، ومن أسلم وآمن وجاهد وأنفق قبل الصلح أفضل ممن أسلم وآمن وأنفق من بعد، وكذلك من أسلم قبل فتح مكة وأفضل ممن أسلم بعد فتح مكة. وهؤلاء درجات من حيث الجنس، يعني أن هؤلاء الطبقة الأولى أفضل من الطبقة الثانية وهكذا، لكن لا يمنع أن يكون بعض من تأخر لا من حيث التعيين لكن من حيث الإمكان، لا يمنع أن يكون أفضل ممن قبله لكن من حيث العموم والجنس فمن سبق يعني من حيث الطبقات هذه فهو أفضل ممن أتى بعد ذلك. ولهذا كانت هذه الآية نص في فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي فضيلة المهاجرين الذين منهم العشرة المبشرون بالجنة في مجلس واحد، وهذا فيه رد على الرافضة وعلى من نحى نحوهم في القدح في طائفة من المهاجرين إما بقدح كفري أو بقدح في إيمانهم من جهة النفاق أو ما شابه ذلك. والحديث التي مرت معك ظاهرة في تفضيل من سبق منهم كعبد الرحمن بن عوف على من تأخر ولو كان من قريش كخالد بن الوليد ونحوه، بل خص النبي صلى الله عليه وسلم الأولين باسم الصحبة، فقال لما حصلت الخصومة وهي خصومة في أمر دين لا في أمر دنيا بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد رضي الله عنهما، قال دعوا لي أصحابي، الرواية التي مرت معك لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. وهذا في المفاضلة ما بين صحابي وصحابي، فصار بينهما هذا البون العظيم وهذا الفرق الكبير الذي فيه أنه لو أنفق المتأخر مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد السابقين ولا نصيب. والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحاب، والمقصود منه بهذا بعض الصحابة وهم السابقون ممن أسلم قبل الفتح أو السابقون من المهاجرين. وقوله كذلك دعوا لي أصحابي، هل أنتم تاركوا لي أصحابي ونحو ذلك، فخصهم بهذا الاسم، وكأن المتأخر ليس حقيقا بهذا الاسم مع أنه صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن السابقة من حيث هي السابقة في التصديق والإيمان والنصرة معتبرة في كل زمان وفي كل مكان، لأن للسابق ما لا من الإيمان والتصديق والإنفاق في ساعة عسرة وفي ساعة لا يظن أنه سينزل النصر أو أنه سيعظم الأمر، هذا له من الفضل والمنزلة والرفعة من جهة الإيمان والتصديق والقيام بحقوق الله والمسارعة في الجهاد ما ليس للمتأخر. وهذا أصل أيضا جعله عمر رضي الله عنه في توزيع المال من بيت المال وإعطاء المعطيات، حيث قدم أهل بدر ثم قدمهم وأجزل لهم ثم من بعدهم، فجعلهم طبقات كل بسابقته. السابقة لا شك لها ما ليس لغيرها. قال جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقوله منكم هنا من هنا بيانية يعني من الصحابة، وفتح هذا كما ذكرت لك هو فتح الحديبية، ولا يستوي فيه لا يستوي من أنفق من قبله ومن أنفق بعده. وقوله وكلا وعد الله الحسنى، الحسنى في القرآن هي العاقبة الحسنة، وأعظم العواقب الحسنة وأرفعها الجنة. ولهذا صار في عدد من الآيات ذكر الجنة باسم الحسنى. هنا في قوله وكل وعد الله الحسنى يحتمل أن يكون المراد بالحسنى الجنة، أو يكون المراد بالحسنى العاقبة الحسنة العظمى في الدنيا وفي الآخرة. والقرآن فيه كثير من الآيات بأن الجنة الحسنى هي الجنة، وجاء فيها أيضا حديث صحيح قال جل وعلا مثلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني الجنة والزيادة كما جاء في الحديث الذي في الصحيح هي النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله ذلك بمنه وفضله وكرمه. ويقابلها يقابل الحسنى السوء كما يقابل الحسنة السيئة، يعني العاقبة السيئة في الدنيا وفي الآخرة. ويشمل ذلك أيضا يعني العاقبة الحسنة ما صار لهم من الأمر في الأمصار وتولي الإمارات والذكر ونشر الدين، وأن الله جل وعلا جعل الظهور وتولي الأمر بإنفاذ أمر الله وإنفاذ الدين في يد هؤلاء وفي يد هؤلاء، يعني في يد السابقين وفي يد من تأخر أيضا. ثم إن الإنفاق والأعمال الصالحة لا شك تحتاج إلى نية صالحة في كل عمل يعمل، ولهذا قال جل وعلا في آخر الآية والله بما تعملون خبير، وهذا فيه تخويف للعباد في كل أمر يعملون من أن يكون لهم فيه قصد غير قصد وجه الله جل وعلا. والله سبحانه لخبرته بالعباد أيضا فاضل بينهم وجعل السابقين سابقين وفضلهم ومن عليهم، وجعل المتأخرين أيضا يتأخرون في إسلامهم ويتأخرون في إيمانهم، وهذا لحكمة ولعلمه جل وعلا وخبرته بعباده. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، والله سبحانه هو الذي يمن وهو الذي يتفضل. لهذا من تأمل في حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام وحقيقة السابقة وحقيقة توفيق العبد إلى أي عمل من الأعمال الصالحة قل أو كثر صغر أم عظم فإنه يلحظ منة الله جل وعلا عليه. والمنة معناها العطاء بلا سبب ولا مقابل، بل محض تفضل. نعم العبد يقبل ويسعى في السبب، لكن الله جل وعلا يمن بأن يعطي أكثر مما يبذل العبد ويتفضل بلا موجب من العبد عمله. واختيار الله جل وعلا السابقين من المهاجرين ثم من الأنصار ممن أسلم قبل الفتح هذا اختيار فيه منة من الله جل وعلا عليهم. ولهذا من عاداهم ومن ضاد طائفة من المهاجرين أو من السابقين كطائفة من الفرق الضالة فهو في الحقيقة راد لفضل الله جل وعلا، وفيه عدم رضاه بما من الله جل وعلا على هؤلاء السابقين. هذا في الحقيقة يدخل في أعظم أنواع الحسد الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فأعظم الحسد حسد السابقين الأولين إذ كانوا عربا أو كانوا من قريش وطائفة من أهل العصر اليوم ومن قبلهم ممن فيهم سائبة نفاق، يطعنون في قريش أو في الصحابة من قريش في تصرفاتهم وأعمالهم من جهة القصد والإرادة، لأنهم إنما أرادوا الدنيا ولم يريدوا الآخر، وإنما أرادوا ذكر قريش ودولة قريش دون غيره، فجعلوا المسألة عصبية وجعلوا المسألة قبلية. وأهل الإيمان يعلمون أن الله جل وعلا لم يجعل المهاجرين، لم يجعل قريشا مفضلة لكونها قريش، وإنما الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا. وقريش نفسها في أفرادها منها من آمن وصدق فعلت درجته، ومنهم من تأخر فنزلت درجته، ومنهم الكافر الفاجر الذي هو من أهل النار عذابا حال صناديد قريش ومن مات على الكفر. والمسلمون الأولون من المهاجرين إنما قاموا لله جل وعلا وحده، وهذا القدح في الصحابة أخذ مآخذ شتى، فتارة يكون في طائفة من الصحابة من المهاجرين كأبي بكر الصديق وكعمر وكعثمان رضي الله عنهم، وطائفة يكون القدح فيها في جل المهاجرين أو في جنس الصحابة ومقاصدهم. وهذا مما يجب على طلبة العلم جهاده، لأن نصرة الصحابة رضوان الله عليهم ونصرة تصحيح مقاصدهم وأنهم ما قاموا إلا لله جل وعلا، وأنهم لم يغتصبوا أمرا وإنما كان ذلك إنفاذا بأمر الله وما فهموه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب في كل زمان ومكان، إذ هو دفاع عن حملة الشريعة ومن جعل الله جل وعلا لهم الحق على المؤمنين بعام. وهذه الآية لا شك فيها تفضيل السابقين بقوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ودرجة هنا هي جاءت تمييز لأفعال التفضيل، وتأتي منكرة عند البلاغيين القصد منها التفخيم، فلم تحد بدرجة من الدرجات أو وصفت بوصف فجعلت منكرة للتفخيم والتعظيم. فما حد هذه الدرجة التي يعظمون بها ويرتفعون بها؟ لا حد له تفخيما له وتعظيما. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. والعمل الصالح في القرآن بل في الشريعة جعل ثوابه في ألفاظه من جنس ما تعاهده الناس في إثابة بعضهم بعضا، فجعل الله جل وعلا أمر العبادة والجهاد تجارة، وسماه أيضا كسبا، وسمى الثواب أجرة وأجرا ونحو ذلك. وهنا سمى تقديم العبد بعض ما عنده لأنه قرض، لأنه سيوفى ذلك القرض أكمل ما يكون عند لقاء الله جل وعلا. وهذا فيه تنشير حقيقة للعباد في ذكر هذه الألفاظ من حيث هي، حيث أن كسب وأجر تجارة قرض وما شابه ذلك، هذا يعني أن الله جل وعلا يخاطب العباد بما به نشاط أنفسهم في الخير وإقبالهم على الخير، مع كون هذا جميعا حقيقة وليس تأويلا أو مجازا، يعني لفظ التجارة والكسب والأجرة. فعند أهل السنة والجماعة أن هذه الألفاظ جميعا، يعني التجارة والإقرار والبيع، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وكذلك الكسب والأجر، هذه كلها على الحقيقة. وطائفة من الضالين من الفلاسفة والعقلانيين يقولون هذا سمي أجرة وكسبا وتجارة لتنشيط النفس، ولكنه في الحقيقة ليس كذلك، وإنما هو في الجميع يكون الثواب تفضلا من الله جل وعلا. هذا باطل، فإن الله جل وعلا وعد، وعده الحق والصدق، سمى هذه الأشياء بهذه الأسماء قرض، كما في حديث الذي مر معنا قصة تبرع أبي الدحداح رضي الله عنه بحائط له فيه 600 نخلة، لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فنشط بهذا اللفظ لفظ القرض، وهذا يعني أن الألفاظ التي فيها تنشيط العباد ويكون لها أصل شرعي استعمالها، يعني في غير هذه الألفاظ استعمالها سائر، إذا كان فيه تنشيط للناس وكان لها أصل شرعي ترجع إليه. المقصود أن هذه الألفاظ دائرة أيضا على طريقة أهل السنة والجماعة، لأنه لا تأويل فيها أو لا مجال، بل هي حقيقة قرض، وهي حقيقة بيع، وهي حقيقة كسب، وهي حقيقة أجرة وأجر، وهكذا. وهذا كله منه من الله جل وعلا وتفضل، فهو الذي يوفق للعمل، ثم هو الذي يأجر عليه، وهو الذي يوفق للتجارة الصالحة تجارة الآخرة، ثم هو الذي يوفي، وهو جل وعلا أوفى، وهو المؤمن سبحانه وتعالى الذي يصدق عبده ما وعده إياه. والمضاعفة في قوله فيضاعفه له، المضاعفة قد تكون بجعل الشيء بمثليه أو بعشرة أضعافه أو بسبعمائة ضعف أو بأكثر إلى أضعاف كثيرة. الصدقة يختلف الناس فيها، فمن الناس من تضاعف له الحسنة بمثلها، والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بمائة ضعف، سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهل هذا التفاوت في التضعيف لاختلاف الفضل من الله جل وعلا، أو لاختلاف حال العبد، حال الإنفاق من حيث الصدق والنية الحسنة، أو لاختلاف عمل العبد وإحسانه في الجملة ومقامه؟ الأرجح عند أهل العلم الثالث الأخير، وهو أن التفضيل والتضعيف باختلاف مقام العبد في الإيمان والتصديق بجملة، لا في حال التصدق فقط، ولا في بفضل من الله جل وعلا مجرد دون عمل من العبد. يعني أن العبادة يختلفون، فالصديقون يضاعف لهم أكثر من غيرهم، ومن الناس من يضاعف له إلى 700 ضعف إلى 1000 ضعف، ومنهم من يضاعف أقل من ذلك، وهكذا. وهذا يوجه لك مناسبة ورود هذه الآية بعد الآية السابقة، فإن التضعيف لما كان في هذه الآية منكرا غير محدد، واختلف باختلاف حال العبد في صديقيته وإيمانه وجهاده، فلا شك أن من أنفق من قبل الفتح وأقرض الله جل وعلا من قبل الفتح، أو ما كان قبل ذلك في مكة حال الفقر وحال الضعف السديد حال الحصار وأشبه ذلك، أن مضاعفة الأجر له وثواب الصدقة وثواب الإنفاق لا شك أنه أعظم ممن يأتي بعد ذلك. فمناسبة هذه الآية لما قبلها أو مجيء هذه الآية لما قبلها يرجح القول الذي ذكرت لكم أنه هو الراجح في وجه التفضيل، وجه المضاعفة. إذن ففي قوله هنا فيضعفه له، تضعيف هذا مختلف باختلاف الناس من جهة إيمانهم وصديقيتهم، وهذا ينفق نفقة وآخر ينفق نفقة، وهذا النفقة تضاعف له إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى آلاف الأضعاف، وآخر أقل منه لأجل ما هو عليه من الحال في الإيمان والصدق والتصديق وسلامة القلب من ما يشوهه في عقيدته ويقينه وصدقه مع الله جل وعلا.
أفعال العباد
لا تعلق، يعني تدخل في مذهب أهل التجهيل والوهم، هم اللي يقولون أن كثيرا مما في القرآن إنما هو للتنسيق، تنسيق الناس، لكن ليس ثم حقيقة ما في القرآن من وعود أو ما في دار الآخرة من ميزان ومن صراط ومن أصناف العذاب التفصيلي أو أصناف النعيم التفصيلي، فعندهم أن هذا لتنشيط الناس. فالفلاسفة مثل يعني عموم أهل الوهم والتخيل عندهم أن هذه كلها أخيلة لأجل أن ينشط العبد للطاعة، لهذا وصلوا بعد ذلك إلى أن المتحقق بالحكمة الذي عرف مآلات الأمور قد لا تصلح له العبادة مثل ما تصلح لأفراد الناس، لأن أفراد الناس عندهم على حسب كلامهم إنما ينشطون ليصلوا إلى اليقين أو يصلوا إلى معرفة الحكمة أو إلى المقامات العالية مثل عند الصوفية، فإذا وصل إليها أحد الناس فإن هذه الأشياء تكون عند التحصيل حاصل. لهذا تجد المأخذ الذين فسروا القرآن تفسيرا باطنيا مثل الفلاسفة وغلاة الصوفية جعلوا كل الألفاظ التي ظاهرها لحث النفوس قلبوها إلى أشياء تتعلق بحقائق الإيمان. ففي الحقيقة هم ينفون كل ما في القرآن من حقائق في الدار الآخرة، لا من جهة الحساب أو من جهة الثواب الفاضل أو حق تفاصيل الجنة وتفاصيل ما في النار من العذاب أعاذنا الله وإياكم منها. الأصل كما هو معلوم أن الأصل تؤخذ الألفاظ على حقيقته، هذا لا فرق فيه ما بين ألفاظ الصفات أو الألفاظ الغيبية أو كذلك الألفاظ الظاهرة، ولا يحمل اللفظ على غير ظاهره المتبادر منه إلا إذا دل دليل على ذلك. والأمور الغيبية لا شك أنها غيبية فيجب التسليم بها على ذلك، وألفاظ الكسب والتجارة والبيع مع الله جل وعلا والبيعة أيضا، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه، وكذلك لفظ الكسب والأجر والقرض هنا وأشبه ذلك كلها على الحقيقة، لا يحمل شيء منها على المجاز بل هي على ظاهرها وعلى حقيقتها، هذا كل ما في القرآن هو على الحقيقة. طبعا الحقيقة تارة تكون حقيقة أفراد، تارة تكون حقيقة تركيبية، من أفراد بمعنى اللفظ، لفظ واحد يكون حقيقة لا يصرف اللفظ إلى غيره، يعني إلى المجاز. وتارة يكون اللفظ في نفسه حقيقته في التركيب وليس حقيقته في نفس الدلالة، مثل يد الله فوق أيديه، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه، هذا حقيقته في التركيب. وفيه إطلاق صفة اليد لله جل جلاله كما هو معلوم. كذلك قوله جل وعلا فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أتى الله بنيانهم من القواعد، ما يقال أن هذا فيه إثبات صفة الإتيان لله جل وعلا، لأن هنا أتى الله بنيانهم من القواعد، لما قال من القواعد علم أن الإتيان هنا إتيان قدرة واقتدار قوة وعقوبة، هذا حقيقة ليس مجازا، إنما هي حقيقة تركيبية. كذلك في قوله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى ربك، المقصود الرؤية إيش؟ قدرة الله، عجائب صنع الله جل وعلا، وليس هذا تأويلا أو مجازا، وإنما هذا حقيقة تركيبية. وهذا هو الذي جعل طائفة يدعون المجاز غير ناظرين إلى الحقيقة التركيبية والظاهر اللي يدل عليه الكلام بتركيبه لا بأفراده. فزعموا مثلا أن قوله جل وعلا واسأل القرية أنها مجاز، وأن قوله واسأل العير مجاز وهكذا، وهذه كلها على الحقيقة لكن ليست حقيقة اللفظ وإنما حقيقة التركيب، حقيقة الجملة. وهذا هو الذي يجب أن يحمل القرآن عليه في الخلاف في هذه المسائل في الغيبيات. راجع الخلاف سنة بدعة، لكن إذا كان في أمور غير غيبية مثل التفسير فهذا فيه يعني يتنازع فيه المفسرون والعلماء، يعني يقال هل قولها واسأل القرية هل هو مجاز أم لا، هذا ليس من الأمر الغيبي. نقول مثلا الأفضل أنه ليس مجازا وإنما هو على الحقيقة كغير، ولكن ليس فيه مخالفة في العقيدة لأنه ليس بأمر عقدي يعني فيها، وإنما إذا فسر أمرا غيبيا بما ينافي حقيقته الظاهرة منه فهذا يدخل هنا الخلاف مع المعتزلة فيه. أما غير الغيبيات في تفسير بعض الآيات فإذا قال بعض العلماء فيها مجاز فالأمر فيه راجح ومرجوح، فيه اجتهاد وليس من أمور الخلاف العقيدة. هذه تنتبهون لها خاصة بعض الطلاب في الجامعات، إذا أتى مثلا بعض المشايخ أو المدرسين وقال هذه الآية مثلا فيها مجاز بادر بالإنكار لأجل أن يقول المجاز هذا قول المعتزلة مثلا أو قول أهل البدع، هذا ليس بصحيح. وقول أهل البدع والمعتزلة في آيات الغيب، آيات الصفات الجنة والنار الصراط الميزان حساب الملائكة السماء، يعني ما غاب عنه. أما فيما ظهر فهذا فيه راجح ومردود، أكثر العلماء يثبتون المجاز في القرآن يعني في غير نصوص الغيب، وقليل من العلماء ينكرون المجاز وهو الصواب لأنه لا مجاز. لا طبعا الأمور الغيبية ظاهر وكذلك الأمور الأخرى فلا مجاز فيها، وإنما كل ما ادعي فيه المجاز فله جواب واضح صحيح. اللغة حقيقة والمجاز أصلا في تعريف عند أهله تعريفه يقضي عليه، فهم عرفوا المجاز بقولهم إن المجاز نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع الثاني لعلاقة بينهم، هذا إيش المجاز، والتأويل غير المجاز طبعا، التأويل بحث آخر، تأويل صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقارينه. فالمجاز فيه نقل من وضع أول إلى وضع ثاني لعلاقة، والعلاقات في المجاز متنوعة قد تصل إلى 30 علاقة عند أهلها، مذكورة في كتب البلاغة وكتب أصول الفقه معروفة. أما التأويل ففيه القرينة، لفظ القرينة وصرف، ليس نقل، صرفه عن ظاهره إلى غيره، ليس إلى وضع ثاني، إلى غيره، أي غير أي معنى آخر لكن لقرينة. فالمجاز كما يظهر لك هو نقل من وضع أول إلى الوضع الثاني. ففي تعريفه اعتمدوا على أن العرب وضعت للألفاظ دلالات، وهذه نظرية خيالية، في أن العرب اجتمعت وضعت وضع أول للألفاظ، الأسد هو الأسد، الجناح هو جناح الطائر، اليد هي كذا، وهكذا، فجعلوا للأشياء وضع أول سواء من الأسماء أو من الأفعال، وهذا يعني شبه يعني خيال. يعني كتب الوضع اللي وضعت ألفت معتمدة على هذا الأساس، أن هناك لكل لفظ وضع أول. وضع أول يعني إيش؟ يعني أن العرب وضعت لهذا المعنى أو لهذه الذات هذا اللفظ، وهذا الوضع يعني بتخيل أن العرب اجتمعت قبل نشأة اللغة، قبل ما تبدأ اللغة، يعني ينبني على وجود المجاز، وما دام أنهم دخلوا الوضع الأول أنهم اجتمعوا قالوا بنسمي هذا كذا وبنسمي هكذا كذا، والفعل هو كذا، واسم هذا اللي على الطائر جاءوا للطائر وقسموه، نقول هذا جناح وهذا ريش وهذا كل شيء يسمونه باسمه وتواضعوا عليه، فصار لكل الأشياء البدائية الأولى وضعا أولا، صار وضعا أولا عند العرب له. ثم بعد ذلك إذا جاء شيء من هذه الأشياء التي تواضعوا عليها أولا فجعلوها في استعمال ثاني قالوا هذا الوضع الثاني، وهذا في الحقيقة محض خيال. العرب لغتهم لم تنزل عليهم نزولا، كانوا ما يفهمون ولا كلمة ثم نزلت عليهم العربية، العربية متداخلة مع غيرها، نشأت اللغة بالتداخل مع لغات بما تميزوا به هم عندهم، ثم أيضا دخول لغات أخرى، وأصل اللغات هي تعليم الأسماء لآدم، وعلم آدم الأسماء كلها، ما في أحد يدعي أن آدم يعني يدعي بيقين أن آدم علم الأسماء بالعربية ثم بعد ذلك نشأت اللغات كلها من اللغة العربية، ليس كذلك، وإنما علم آدم الأسماء بلغة الله أعلم بهذه اللغة ثم مشت فنشأت لغات كثيرة، هذه اللغات نشأت في التداخل وولدت لغة وماتت لغة إلى آخره. فمبنى المجاز مثل ما يعني في تفصيل نشأة اللغات بحث آخر، لكن مبنى المجاز على نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لعلاقة. وضع الأول كيف وجد الوضع الأول؟ لهذا إذا بحثنا أي مؤول للصفات أو مؤول للأمور الغيبية يعني أو مدعي فيها المجاز تسأل عن الوضع الأول، إذا قال هذا مجاز ما الوضع الأول؟ وكيف عرفت أنه الوضع الأول؟ وهل العرب اجتمع على أن هذا هو الوضع الأول أو غيره؟ قل مثلا لفظ الجناح، الجناح قال الله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لفظ الجناح هنا قالوا مجاز، قالوا استعارة، اللي هي استعارة نوع من أنواع المجاز عندهم، استعارة من الطائر لأن الجناح للطائر، فكأن يعني فضلهما جناح الذل يعني هذا الجناح يدك هذه أو جانبك تذلل جناحك الذليل، لكن هذا مثل ما ذكرت لك مبني على أن هم وضعوا هذا الجزء من الطائر، وضعوا له اسم الجناح اتفق، لكن هذا ليس ليس هو الحقيقة وليس يعني حقيقة الأمر، لأن لفظ الجناح هو مرتبط بمعنى كلي وهو الجنوح. ولو قال قائل من المحققين في اللغة، وهو رأي موجود، بأن أصل اللغة العربية كليات معاني تفرعت منها أسماء أخرى، لما كان بعيد. فلفظ الجناح مأخوذ من الجنوح، أصلا الجنوح، الجنوح الذي هو معنى لا جناح عليه، جنح يعني الميل إلى آخر. فإذا هذا الجنوح، هذا المعنى الكلي، تارة يكون في جزء في الطائر سمي جناح لأن فيه هذا الميل وفيه الارتفاع والانخفاض. أيضا اليد نفسها جناح، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى إيش؟ واضمم إليك جناحك، الجناح التي هي اليد. اليد جناح، هل هي استعارة مجاز لأن نجعل الطائر هو الأصل جناح ثم بعد ذلك يد الإنسان طرف الإنسان نقول استعرناه من الطائر؟ ممكن نقول العكس، وليش أن العرب راحت للطائر قبل؟ لماذا ما بدأت تقسم نفسها في وضع أول وجعلت يدها اللي هو أقرب الشيء بيقسم نفس الإنسان، يجعلون رأس الإنسان هو الأصل، وجه الإنسان هو الأصل، اليد هذه سموها جناحا جعله هو الأصل، ويكون اللي في الطائر أيضا استعارة، لكن هذا ما حد قال به. إذن فالمسألة في مسائل المجاز والحقيقة اللي ذكرناه لكم، هذه لا تلتفت إلى ما في كتب المجازيين وبعض كتب التفسير الذين تأثروا بالبلاغيين في مباحث المجاز والحقيقة، لأنهم بنوا على علوم علم الوضع إلى آخره، وهذه العلوم أصلا في نسختها فيها نظر، في التعريفات التي فيها نظر، ولهذا ما تستقيم. حتى إن الحذاق من البلاغيين قالوا إن هذه الكتب مثل الوضع وغيره هي أفسدت الذوق، فأرجعت اللغة إلى قوانين، واللغة ليست قوانين، اللغة ذوق، اللغة وجدت قبل القوانين. فكون النحو قنن أيضا ما في اتفاق على تقنين النحو. أقول مثلا البصريين اللي تقرون في كتب النحو مثلا سيبويه وبن مالك والسلاسل هذه شروح الألفية وما شابه، هل معنى كل ما في الكتب النحوية هو صحيح؟ هل كل ما في مدرسة البصريون صحيح؟ ليس كذلك، في مسائل كثيرة غلط فيها البصريون والصواب فيها مع أهل الكوفة، وفي مسائل نحاة بغداد فيها أحذر، وفي مسائل نحاة الأندلس فيها أحذر من جميع المدارس، مدارس النحو الكبيرة كما هو معلوم أربعة، البصريون والكوفيون، وهذه متقدمة، ثم نسأ منها مدرسة في بغداد يعني فيها مدرسة الإنجني ومع فيها اختلاف عن المدرستين، مدرسة الأندلس مستقلة. المقصود هل كل ما قلنا في النحو صحيح؟ ليس كذلك. إذن وجود النصوص عندنا ووجود اللغة كذوق وكاستعمال تكشف عن هذه القوانين أو هذه القواعد وهذه الوسائل، آل الأمر إلى أن تخطى بعض الآيات نحوا لأجل النحو، مثل ما قال أبو عمرو في قوله في بعض الآيات، قال هذه غلطة فيها الكاتب، غلط، وهي متواترة، قراءة متواترة، يقول غلط النحو يقضي بأن هذه غلط وأن الصواب كذا. هذا ليس يعني منهج يخل بكل القيام وكل الأصول التي عندك. المقصود هذا طال هذا البحث في أن تفهم أن التفسير كلما قرب عهد المفسر من السلف كلما كان أنقى في التعبير وفي صواب التفسير، كلما كان أبعد إذا استخدم علوم الآلة فإنه قد تزيده علوم الآلة وضوحا وتقريرا، وقد ينصرف بعلوم الآلة مثل النحو والبلاغة وأشباه ذلك، قد ينصرف في التفسير عن الصواب ويذهب إلى أشياء لا قوة فيها أو لا دليل ظاهر فيها. كل حال هذا استطراد اقتضاه المقام، هل في فائدة إن شاء الله؟ البخاري. نعم نعم، هو له وجه جهة، له وجه يعني، لأنها أما من أنفق من قبل الفتح أو من كانوا مسابقين فلا وجه، لكن من جنس الصحابة، جنس الصحابة تعرف حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 100,000، منهم من لم يره إلا في تلك الحجة وأسلم قبلها ثم ذهب إلى بلد، فيمكن ما نعين نقول فلان أفضل من فلان، لكن يمكن أن يكون في أن يكون الواحد أن يكون أحد التابعين مثلا أعظم وأفضل من بعض مسلمة الأعراب مثلا الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم مصحيح. لكن ما نحدد، لكن يمكن لأن ما في ما يمنع منه، والحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا هذا في السابقين ليس في كل صحابة، يعني حتى 100,000 اللي لم أكثرهم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع، لكن ما يحدد، ما يقال فلان واضح وظاهر، ما يقال فلان، لكن يمكن ما في ما يمنع منه في الدليل. نعم حتى المغرب ما له أثر يستحضر فعل أبي بكر، إذا لا أثر له، اللي له أثر في التضعيف وزيادة الأجر إخلاصه حين النفقة، صدقه، إيمانه، يقينه، بس توكل على الله جل وعلا، هذا من جهة. والجهة الثانية هذا المال اللي أنفقه ماذا يمثل بالنسبة لماله؟ هل هو قليل بالنسبة لماله أو كثير؟ هذا اللي جاء في الحديث اللي مر معنا الآن، سبق درهم 100,000 درهم، يعني درهم صار أفضل عند الله من 100,000. كيف؟ قال هذا رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، يعني نصف ماله، واحد له درهمان نصف ماله بيتصدق به بيمضيه لوجه الله جل وعلا، وآخر له مال كعرض هذا الجبل، يعني كجانب هذا الجبل من ضخامته وكثرته، فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق به. هذا يستوي مع هذا؟ قال هذا سبق درهم 100,000 درهم، فيعرض للنفقة ما تكون سابقا، تكون أفضل من حال صاحبها في إيمانه، حال حين الإنفاق وقدر ما أنفق ما يرجو به